أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الجمع بين المطلق والمقيد، وذكرنا نوعين من الجمع. الأول حمد المقيد المطلق على المقيد، والثاني حمد المقيد على الاستحباب. رجح صاحب الكفاية الحمد الأول، قال بالتقديم حمد المطلق على المقيد، وقال في وجه ذلك أنه لا محذور في هذا الحمد، بخلاف الحمد الثاني وهو حمد المقيد على أفضل الأفراد على الاستحباب في محذور المجازية. هذا هو كلام صاحب الكفاية، تقدم تفسير ذلك. وهنا كلام من الشيخ الأنصاري في هذه المسألة. وافق الشيخ الأنصاري صاحب الكفاية في تقديم الحمل الأول وهو حمل المطلق على المقيد، ترجيح هذا الحمل دون الحمل الثاني وهو حمل المقيد على الاستحباب. إلا أن ما ذكره في وجه الترجيح، في وجه تقديم حمل المطلق على المقيد على حمل المقيد على الاستحباب، قال في وجه ذلك ما يخالف صاحب الكفاية. قال ذكر وجه آخر غير ما ذكره صاحب الكفاية. وحاصل هذا الوجه، حاصل كلام الشيخ الأنصاري في المقام، أنه لو كان لدينا نوعان من الحمل ويستلزم أحدهما مخالفة للظاهر دون الآخر، فنقدم ما لا يستلزم مخالفة للظاهر. ثم قال أن حمل المطلق على المقيد لا يستلزم مخالفة للظاهر، وحمل المقيد على الاستحباب يستلزم مخالفة للظاهر، فتبعا حمل المطلق على المقيد مقدم على حمل المقيد على الاستحباب. هذا هو كلام الشيخ الأنصاري مع الدليل على ترجيح حمل المطلق على المقيد. ولكن صاحب الكفاية ناقش هذا الكلام، أورد عليه، ناقش كلام الشيخ الأنصاري بكلا شقين. الشق الأول وهو أن ترجيح الحمد المطلق على المقيد باعتبار عدم كونه مستلزم للمخالفة للظاهر الآخر، هذا هو الشق الأول. وأورد على الشق الثاني أيضا، وهو حمل المقيد على الاستحباب يستلزم مخالفة للظاهر. وأما إشكال صاحب الكفاية على الشق الأول من الكلام، أن ما ذكره شيخ الأنصاري في وجه ذلك من أن المطلق حينما يذكر بعده المقيد لم يكن واردا في مقام البيان، وبالتالي لا ينعقد له إطلاق، ولازم ذلك أن التقييد ليس مخالفا للإطلاق، ولكن من باب سالب بانتفاء الموضوع لا إطلاق حتى يكون التقييد مخالفا للإطلاق. هذا بخلاف حمل المقيد على الاستحباب، حيث يكون الأمر بالمقيد حقيقة في الوجوب، فحمله على الاستحباب مخالفة لظاهر صيغة الأمر في الوجوب. ولازم هذا الكلام، حمل المطلق في المقيد ليس في مخالفة للظاهر، حمل المقيد على الاستحباب في مخالفة للظاهر. هذا هو الوجه الذي ذكره شيخ الأنصاري. أورد صاحب الكفاية على الشق الأول، وهو أن التقييد المطلق ليس في مخالفة للظاهر لعدم كون المتكلم في مقام البيان عند ذكر البيت ذكر المقيد، فلا إطلاق وبالتالي فلا مخالفة للإطلاق من باب السالبة بانتفاء الموضوع. إشكال صاحب الكفاية على هذا المقطع من الكلام يتوقف على مقدمة، وهي أن كون المتكلم في مقام البيان واستعمال اللفظ في المعنى على قسمين، القسم الأول هو استعمال اللفظ في المعنى مراد بالمراد الاستعمالي. ما هو المراد من حيث الاستعمال؟ والثاني استعمال اللفظ في المعنى مراد بإرادة جدية. وكون المتكلم في مقام البيان أيضا، تارة يكون المتكلم في مقام بيان ما هو المراد الاستعمالي، وأخرى يكون المتكلم في مقام البيان بيان ما هو المراد الجدي. ففي جميع الموارد يكون المتكلم في مقام البيان، إما في مقام البيان ما هو المراد الاستعمالي، وإما في مقام بيان ما هو المراد الجدي. ففي محل الكلام أيضاً يكون المتكلم في مقام البيان، إلا أنه يكون في مقام البيان المراد الاستعمالي. الإطلاق مراد استعمالاً مراد المتكلم بالإرادة الاستعمالية، وما هو المراد بالإرادة الجدية هو المقيد. ادخل قبل مؤمنا. فعلى كل، المتكلم هنا يكون في مقام بيان، غاية الأمر في مقام بيان المراد الاستعمالي. وما يعتبر في انعقاد الإطلاق هو كون المتكلم في مقام البيان، هذا يكفي، سواء كان في مقام بيان ما هو المراد الاستعمالي أو كان في مقام بيان ما هو المراد الجدي. إذ من مقدمات الحكمة كون المتكلم في مقام البيان، هذا المقدار فقط، فعليه ينعقد الإطلاق. إذ المتكلم في مقام البيان، فبعد انعقاد الإطلاق التقييد مخالفة للظهور المطلق في الإطلاق، مخالفة. فما ذكره الشيخ الأنصاري من أن التقييد ليس مخالفا لظاهر الإطلاق من باب السالب بانتفاء الموضوع، من باب عدم وجود الإطلاق، وعدم وجود الإطلاق مستند إلى عدم كون المتكلم في مقام البيان، هذا الكلام لا أصل له، لا، غير صحيح. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري في الرأي صاحب الكفاية غير صحيح. فكما أن استعمال المقيد في الند والاستحباب مخالفة للظاهر، كذلك تقييد المطلق أيضاً مخالفة للظاهر، فأين الترجيح؟ لا يرجح أحدهما على الآخر. فالمناط ما ذكره، مناط في الترجيح ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أن المطلق بعد التقييد لا يستلزم المجاز، لا يلزم منه المجازية، استعمال المطلق حينئذ في المقيد ليس مجازا، بل حقيقة من باب تعدد الدال والمدلول. المطلق استعمل في معنى المطلق، والقيد مستفاد من مؤمنة من دليل المقيد، فلا يلزم المجازية، بخلاف استعمال اللفظ المقيد في الاستحباب فتلزم منه المجازية. صيغة الأمر حقيقة في الوجوب، واستعمالها في النفس مجاز. ولما كان استعمال المطلق في المقيد غير مستلزم للمجازية، وإرادة النفس من الأمر مستلزم المجازية، قدم هذا الترجيح الأول، أفضل الجمع الأول، وهو حمل المطلق على المقيد. ليس فيه المجال. دون الحمل الثاني وهو حمل مقيد على استحباب، هذا هو الصحيح. لا ما ذكره الشيخ الأنساري، هذا هو تمام كلام صاحب الكفاية في الإشكال على الشق الأول من كلام الشيخ الأنساري. وأما إشكاله على الشق الثاني من كلام الشيخ الأنساري، الشق الثاني من كلام الشيخ الأنساري أن حمل المقيد اعتق رقبة مؤمنة على الاستحباب مستلزم لمخالفة الظاهر. الظاهر صيغة الأمر هو الوجوب، فأورد عليه صاحب الكفاية هذا الكلام أيضا غير صحيح، وذلك الوجه في عدم صحة هذا الكلام من الشيخ الأنساري أن المراد من استعمال المطلق في المقيد والمراد من الاستحباب أفضل الأفراد، لا الاستحباب الاصطلاحي مقابل الوجوب والحرمة والكراءة والإباحة، ليس المراد من الاستحباب هذا، بل صيغة الأمر في المقيد اعتق رقبة مؤمنة. صيغة الأمر في المقيد المراد منه أفضل الأفراد، أي مطلق الرقبة واجب عتقها بمقتضى المطلق اعتق رقبة، ولكن أفضل أفراد الواجب هو عتق رقبة مؤمنة. فعتق رقبة مؤمنة إذن واجب ليس مستحب، كي يلزم استعمال لفظ الأمر في الاستحباب، ليس الأمر كذلك. وأوضح مثال لذلك، صلوا وجوب الصلاة مستفاد من الأمر بالصلاة، ولكن يستحب الصلاة في المسجد، هذا هو يستحب. هل استحباب الصلاة في المسجد بمعنى الاصطلاحي، يعني بمعنى أن الصلاة في المسجد ليست واجبة؟ لا، من باب أفضل الأفراد الصلاة في المسجد أيضا واجبة، ولكن الأفضل الصلاة في المسجد وفي المقام كذلك. فلا يلزم استعمال لفظ المقيد حين حمله في الاستحباب لا يلزم المخالفة للظاهر. لماذا؟ لأن المراد هو الوجوب، ولكن هذا الفرق من الوجوب أفضل الأفراد، أفضل أفراد الوجوب. فما ذكره شيخ الأنساري في هذا المقطع من الكلام أيضا غير صحيح. هذا تمام الكلام في كلام الشيخ الأنساري ومناقشة صاحب الكفاية على هذا الكلام. الحمد لله.